بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن كتاب الصلاة قد قسمه المحقق الحلي إلى أربعة أركان، الأول في عدد الصلاة، الثاني في أفعال الصلاة، والثالث في بقية الصلوات غير اليومية، والرابع في أحكام مختلفة. تعرضنا لجملة لقسم من أفعال الصلاة ونترك القسم الباقي، وهكذا الركن الثالث نتركه وهو بقية الصلوات. ننتقل إلى أحكام مختلفة، إلى الركن الرابع الذي أشار له المحقق الحلي في صفحة 86. في هذا الركن أيضا يقسمه إلى مباحث، إلى فصول. الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة، المقصود من الخلل هو الاختلال الذي يقع بأن يفرض أنه يترك المصلي جزء من أجزاء الصلاة، أو يأتي بجزء إضافي زيادة. هذا يعبر عنه بالإخلال، خلل، الخلل في الصلاة. فالخلل المقصود منها هذا الزيادات أو النقيصة أو الشك الطارئ للمصلي وهكذا. الآن نريد نتكلم عن هذا الخلل. الخلل على ثلاثة أقسام: تارة يقع عن عمد بأن يفرض أن المصلي يتعمد ترك جزء أو زيادة جزء، وأخرى عن سهو، يعني ينسى فينقص جزءا مثلا أو يزيد جزءا، وثالثة يفرض أنه يشك في بعض أفعال الصلاة، أنه أتى بالركوع أو لم يأتي، أتى بالسجود أو لم يأتي، صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات وهكذا. إذن الخلل له أشكال ثلاثة: عمدي وسهوي وبنحو الشك. أما بالنسبة إلى الأول وهو الخلل العمدي، بمعنى أن يفرض أن المصلي يترك جزءا أو يترك شرطا، يترك الركوع مثلا، يترك التشهد، يترك القراءة عن عمد في مثل هذه الحال، أو يترك شرط من الشرائط مثل الطمأنينة أو الاستقبال القبلة أو طهارة الثوب والبدن أو الوضوء، يترك ذلك عن عمد في مثل هذه الحالة تبطل الصلاة حتما، لأن ذلك هو مقتضى الجزئية والشرطية، مقتضى كون التشهد جزء من الصلاة أن الصلاة تبطل ما عدم الإتيان به عن عمد، وإلا إذا لا تبطل لم تبطل، فهذا معناه أنه ليس بجزء، فمقتضى الجزئية، وهكذا مقتضى شرطية الشرط أن تركه العمدي مبطل. فهذا مما إذن لا إشكال فيه. وهكذا لو فرض أنه ترك عن عمد لا جزء ولا شرط، بل ترك عن عمد كيفية من الكيفيات، من قبيل أنه في السجود ذكرنا فيما سبق يجب أن يسجد المصلي على سبعة أعضاء، سبعة مساجد، فلو فرض أنه لم يسجد على السبعة، وضع جبهته على الأرض لكن لم يضع كفيه على الأرض مثلا، هذه الكيفية تركها في مثل هذه الحالة، إذا تركها عن عمد تبطل الصلاة أيضا. وهكذا لو فرض أن شيء من الأشياء كان يجب تركه في الصلاة، مثل الكلام، مثل الضحك، مثل الحدث أثناء الصلاة، مثل استدبار القبلة أثناء الصلاة، ذني أشياء يجب تركها أثناء الصلاة، فإذا فرض أنه لم يتركها وإنما حققها عن عمد تبطل الصلاة. على أي حال لا أطيل عليكم أيها الإخوة، من ترك جزءا أو شرطا أو كيفية أو شيئا يجب تركه في مثل هذه الحالة، إذا تركه لم يحققه عمدا تبطل بذلك الصلاة، وهذا مطلب واضح. نطبق العبارة: الركن الرابع وفيه فصول، الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وهو هذا الخلل الاختلال الواقع في الصلاة، إما عن عمد أو سهو أو شك. أما العمد فمن أخل، يعني من ترك من أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به، مثل استقبال القبلة أخل به عمدا وسط الصلاة، أو جزءا منها كالركوع والسجود والتشهد وغير ذلك، أو كيفية كالسجود على أعضاء سبعة أثناء السجود، أو ترك كما إذا فرض أنه ضحك أثناء الصلاة عن عمد أو أكل وشرب، هذا كان يجب تركه، فإذا أكل أو تكلم عمدا تبطل صلاته. وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله. قوله وكذا لو فعل ما يجب تركه، المناسب أن يحذف أن لا يذكره المحقق رضوان الله عليه، لأن هذا يدخل تحت قوله أو تركا، فهذا حينئذ تكرار قوله وكذا لو فعل ما يجب تركه تكرار لقوله تركا أو تركا، وليس شيئا جديدا. ومثال هذا الشيء الذي يجب تركه لو فعله كما قلنا الضحك، استدبار القبلة، التكلم، ونظائر ذلك، ذني أمور يجب تركها، فمتى ما حققها تبطل الصلاة إذا حققها عن عمد. أو ترك ما يجب فعله، أشياء هناك يجب فعلها هو تركها، وهذا كثير من قبيل بل الطمأنينة أثناء الصلاة، هذا شيء يجب فعله، وهو إذا ترك ذلك حينئذ تبطل بذلك الصلاة كما هو واضح. جهلا بوجوبه، هذا السقول وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله، يمكن أن نفترض نوجه العبارة بشكل لا يكون فيها تكرار، أول قلت تكرار، ولكن مع ذلك يمكن توجيه العبارة بشكل آخر، وهو أن يقال ذاك فيما سبق فمن أخل بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته شرطا كان ما أخل به أو جزءا أو كيفية أو تركا، ذاك في حالة العمد، هذا انتهينا. الآن في حالة الجهل، إذا فرض أن المكلف ترك شيئا يجب فعله عن جهل بالحكم، ترك الاستقبال جاهلا أنه الاستقبال يجب في الصلاة، الضحك أثناء الصلاة جاهلا بأن الضحك يجب ترك أثناء الصلاة، فذاك ناظر إلى صورة العمد، وهذا ناظر إلى صورة الجاهل، فحينئذ لا تكرار في العبارة، هكذا العبارة الصير. وكذا لو فعل ما يجب تركه كالضحك فعل الضحك، أو ترك ما يجب فعله مثل استقبال تركه، جهلا بوجوبه، جهلا بوجوبه يرجع إلى الاثنين، يعني إلى قول لو فعل ما يجب تركه ولقوله أو ترك ما يجب فعله، جهلا بوجوبه يعني جهلا بوجوب تركه أو جهلا بوجوب فعله، بهذا لا يتحقق تكرار في العبارة، فالسابق ناظر إلى صورة العمد الإخلال العمدي، وهذا الثاني ناظر إلى صورة الإخلال عن جهل بالحكم الشرعي. إذن الخلاصة من ترك جزءا أو شرطا أو كيفية أو إلى آخره، سواء عن عمد أو عن جهل بالوجوب تبطل الصلاة، ويستثنى من الجاهل موردان أعذر فيهما الجاهل ولا تبطل صلاته، أحدهما الجهر والإخفات، والثاني القصر والتمام. المقصود هكذا أن الرجل قلنا يجب عليه أن يجهر في صلاته الصباحية وصلاة المغرب والعشاء، فإذا فرض أنه أخفته جهلا منه بوجوب الجهر، أو بالعكس جهر في صلوات يجب الإخفات فيها كالظهر والعصر، هنا يكون معذورا الجاهل وإن كان مقصرا. وهكذا الموضع الثاني القصر والتمام، فمن صلى صلاة، قلنا المسافر يجب عليه أن يصلي صلاة قاصر، فلو فرض أن المسافر كان جاهل بالحكم فصلى أدى صلاته تماما بدلا من تأديتها قصرا، لا تبطل جهلا منه بوجوب القصر، لا تبطل بذلك صلاته، طبيعي من صلى تماما بدل القصر، ولا نقول من صلى قصرا بدل التمام فإن ذاك يجب عليه الإعادة، إذا التفت يجب عليه. فقط الذي لا يجب عليه هو من صلى تماما بدل القصر، هذا ينبغي الالتفات إليه. أما في الجهر والإخفات لا، من أدى أحدهما بدل آخر، جهر بدل إخفات، إخفات بدل جهر، صلاته صحيحة ولا تبطل حتى لو التفت إلى ذلك داخل الوقت. لذلك يقول إلا الجهر والإخفات في موضع في مواضعهما، يعني في مواضع الجهر والإخفات. موضع مواضع الجهر هو ماذا؟ صلاة المغرب والعشاء والصبح. موضع الإخفات صلاة الظهرين، يعني لو عكس هذا أتى به في مواضع ذاك وذاك أتى به في مواضع لا تبطل بذلك الصلاة. ولو جهل، وهذا استثناء، إلا الجهر والإخفات استثناء من قوله جهلا، يعني من صورة الجهل، من صورة الإخلال عن جهل، لا عن صورة ماذا؟ الترك العمدي والإخلال العمدي، فلا بد من الالتفات إلى ذلك. إذا من ترك الإخفات في موضع الإخفات أو الجهر في موضع الجهر عن عمد تبطل صلاته بلا إشكال، وإنما قلنا يعذر في مورد جهله بالحكم، فهذا استثناء من قول جهلا بوجوبه. ثم بعد ذلك يقول ذكرنا فيما سبق من جملة شرائط الصلاة أن يكون ثوب المصلي ومكان المصلي ومسجد المصلي، مكان الذي يسجد عليه ينبغي أن يكون مواضع المساجد السبعة لا بد وأن تكون مباحة وليست مغصوبة. فإذا فرض أنه صلى في المكان المغصوب أو صلى في الثوب المغصوب إن كان عالما بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا فصلاته لا تبطل. وهكذا من صلى في ثوب أو بدن نجس عمدا تبطل صلاته، جهلا لا يعلم أنه ثوب متنجس أو بدن متنجس أو المكان غصب تصح صلاته. لذلك يقول ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو المكان أو نجاسة الثوب، يعني جهل نجاسة الثوب أو البدن أو جهل موضع السجود فلا إعادة، معذور الجاهل في ذلك، لحديثي لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذه رواية صحيحة معتبرة السند، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور، هذه الخمسة تعاد لأجلها الصلاة إن حصل إخلال بها، وأما غيرها فإن حصل بها إخلال عن جهل لا تعاد أو نسيان لا تعاد بذلك الصلاة. هذه تسمى قاعدة لا تعاد، ويستفيد منها الفقيه في مقام الاستنباطي أحكاما كثيرة، منها هذا الحكم أن من ترك من صلى في ثوب غصبي أو نجس وهو جاهل صلاته لا تبطل، لحديث لا تعاد. زين، فروع ترتبط بمبحثنا هذا. الفرع الأول لو فرض أن الشخص توضأ بماء مغصوب، إذا كان عالم بأن الماء مغصوب لا إشكال في أن وضوءه باطل، أما إذا كان جاهل في مثل هذه الحالة لا تبطل، يصح وضوءه ولا يبطل بذلك. لذا يقول الأول إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى مع علمه أعاد الطهارة يعني الوضوء والصلاة، أما لو كان جاهل ولو جهل غصبيته لم يعد أحدهما، يعني لا الوضوء يعيده ولا الصلاة يعيدها، إذ لم يدل دليل على اشتراط أن يكون الماء مباحا. نعم في مثل صورة العام نقول يبطل من باب لا تتأتى نية القربة مع فرض الالتفات إلى كون الماء مغصوبا، أما مع جهله بالغصب فنية القربة تتأتى ولا مانع من صحة الوضوء. الفرع الثاني إذا فرض أنه صلى في جلد ميتة، في جلد الخروف الميتة، كان قلنا فيما سبق من شرائط الصلاة من شرائط لباس المصلي أن لا يكون الثوب متخذا من جلد الميت، فلو فرضنا كان متخذ من جلد الميت صلى فيه جهلا منه بكونه جلد ميت ثم التفت بعد الصلاة إلى ذلك، في مثل هذه الحالة إن فرض أنه قد أخذه من يد مسلم أو من سوق المسلمين، فلا يحكم في مثل هذه الحالة ببطلان صلاته، لأن يد المسلم وسوق المسلمين إمارة على التذكية، إمارة على أنه ليس بميت، فحينئذ تكون صلاة صحيحة. وأما إذا أخذه من يد غير مسلم أو من يد كافر أو وجده مطروحا على الأرض وأخذه، في مثل هذه الحالة لا توجد إمارة على التذكية، فصلاة حينئذ تقع باطلة. لذا يقول الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميت فصلى فيه ثم علم لم يعد، متى؟ إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين، لأن قلنا هذا إمارة على التذكية، فيكون مثل هذا الشخص معذور ولا يحكم بكون الجلد ميت في بداية الصلاة، بل ستضح بعد الصلاة، هذا غير مهم اتضح بعد، في بداية الصلاة يمكنه التقرب ويكون معذورا وصلاته تقع صحيحة حتى وإن اتضح بعد ذلك أنه جلد ميت. أما إذا أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا على الأرض، يعني على الأرض، أعاد، لأجل أنه لا توجد إمارة على التذكية حتى يكون مثل هذا الشخص معذور، فلو اتضح بعد الصلاة أنه جلد ميتة لا يكون معذورا وتجب عليه الإعادة. الفرع الثالث: إذا فرض أنه كان عنده ثوب لا يعلم أنه هذا من جنس يجوز فيه الصلاة أو لا يجوز فيه الصلاة، مثلا لا يعلم أنه من حرير أو من غير حرير، إذا من حرير ما يجوز وإلا يجوز، لا أعلم أنه من مذكى أو من غير مذكى، وهكذا في مثل هذه الحالة ما دام لا يعلم فلا يجوز له أن يصلي في هذا الثوب، إذ من شرائط الصلاة كون اللباس ليس من الحرير ومذكى، وهذا لم يحرز هذا الشر، ما عدم إحرازه لا تقع صلاته صحيحة. لذا يقول: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، لم يعلم أن الثوب يعني، وصلى أعاد الصلاة، إذ لا محرز لكون الشرط متحقق فتبطل بذلك الصلاة. نعم، هذا كلام ثاني يوجد، وهو أنه لو فرض بعد الصلاة اتضح أنه هذا مذكى أو ليس من الحرير، هذا كيف تجب عليه الإعادة أو لا، هذا مطلب ثاني لم تتعرض له العبارة. العبارة ناظرة إلى ما إذا فرض لم يحرز في بداية الصلاة أنه غير حرير أنه مذكى وصلى من دون علم، وبقيت القضية مجهولة وغير واضحة حتى بعد الصلاة، مثل هذا تجب عليه الإعادة لأنه لم يحرز كمال تحقق الشروط بشكل كامل. هذا كل كلامنا في صورة العمد والالتفات، الإخلال الواقع في صورة العمد والالتفات. وأما إذا كان عن سهو، الإخلال السهوي، هذه الحالة الثانية، الصورة الثانية، السهو المقصود من النسيان. النسيان تارة يكون لجزء ركني من أركان الصلاة، وأخرى يكون من غير الأركان. فإن فرض أنه كان من الأركان، كما لو فرض الركوع في الركعة الأولى نساه، نسى أن يأتي بالركوع، في مثل هذه الحالة تارة يفرض أنه لم يتذكر حتى نهاية الصلاة، بعد الصلاة تذكر أنه لم يأتي بالركوع في الركعة الأولى، في مثل هذه الحالة تقع الصلاة باطلة، لأن الركوع ركن ولازم الركن بطلان الصلاة بتركه ولو عن سهو. وأما إذا فرض أثناء الصلاة تذكر، فتارة يفرض أنه يتذكر عدم إتيانه بالركوع قبل أن يدخل في ركن جديد، الركن الجديد هو السجود، فإن السجود ركن يأتي بعد الركوع، فإذا التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع قبل أن يدخل في السجود فيجب عليه العودة إلى الركوع، وأما والإتيان به وبذلك تصح الصلاة. وأما إذا التفت بعد أن دخل في الركن، بعد أن دخل في السجود، فصلاته باطلة. إذن هذه قاعدة عامة يا إخوان، من تذكر أنه لم يأتي بركن من الأركان إذا بعد الصلاة تقع صلاته باطلة،
وإذا التفت إلى ذلك أثناء الصلاة، فتارة يلتفت قبل أن يدخل في الركن الجديد، صلاة صحيحة غاية الأمر يجب عليه الإتيان بالركن من جديد. وأما إذا فرض أنه التفت إلى ذلك بعد أن دخل في الركن الجديد فصلاته تقع باطلة. إذن في حالتين تقع صلاة باطلة، وفي حالة تقع صلاة صحيحة. وهكذا هذه قاعدة عامة نطبقها على جميع الأركان. مثلا ترك السجود، تارة يلتفت بعد الصلاة صلاة باطلة، وأخرى يلتفت في الأثناء. إذا التفت في الأثناء تارة قبل أن يدخل في الركن الجديد، وأخرى بعد أن يدخل في الركن الجديد. الركن الجديد هو الركوع أو القيام مثلا، القيام، فتارة قبل أن يتحقق منه القيام يتذكر، فحينئذ تبطل صلاته أيضا، وإذا بعد أن تذكر دخل في القيام. وأما إذا قبل أن يدخل في القيام فصلاته تكون صحيحة غاية الأمر يجب عليه الإتيان بالسجود. وهكذا بقية الأجزاء الركنية. هذه قاعدة عامة، ولكن هناك رأي ضعيف يقول حتى لو دخل في ركن جديد لا تبطل بذلك الصلاة، بل الركن الجديد الذي أتى به لا يعتني به ويعود إلى الركن السابق الذي أهمله يأتي به ويكمل الصلاة. فمثلا لو نسى الركوع وتذكر بعد أن دخل في السجود، هناك رأي يقول يهمل السجود ويركع ويرجع إلى الركوع ثم يأتي بالأجزاء حسب الترتيب الطبيعي بعد الركوع، فالسجود مثلا يأتي به، وهكذا بقية الأجزاء التي هي بعد الركوع يأتي بها. هذا رأي موجود. وهناك رأي آخر يقول هذا يختص، أي أنه حتى لو دخل في السجود يعود إلى الركوع، يختص بالركعتين الأخيرتين دون الركعتين الأوليتين. مثلا في الركعة الأولى أو الثانية إذا نسى الركوع ودخل في السجود بطلت صلاته، أما في الركعة الثالثة أو الرابعة إذا نسى السجود الركوع ودخل في السجود فحينئذ يهمل السجود ويعود إلى الركوع ثم يكمل صلاته، والأجزاء بعد الركوع يكملها. فهناك تفصيل ما بين الركعتين الأوليتين وما بين الركعتين الأخيرتين. هذا رأي بالتفصيل موجود، ولا بأس بالالتفات إلى مستند هذا التفصيل، فيه فائدة لا بأس، حيث أنه الركعة حيث أن الركعتين الأوليتين لهما خصوصية تمتاز بهما بها عن الركعتين الأخيرتين. فإنه ورد في الروايات أن الركعتين الأوليتين هي فرض من الله عز وجل، بينما الركعتان الأخيرتان سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة من النبي، تشريع من النبي صلى الله عليه وآله. فإن الله عز وجل أعطى مقام التشريع إلى النبي، والنبي صلى الله عليه وآله أضاف إلى الركعتين للظهر وللعشاء أضاف ركعتين أخريتين. فالأولى والثانية فرض، فرض الله، والثالثة والرابعة سنة، أي تشريع، هنا السنة لا بمعنى الاستحباب بل بمعنى الإضافة من قبل النبي، إضافة من قبل النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك الخلل الذي يقع في الركعة الأولى والثانية يبطل الصلاة. الشك مثلا، الشكوك، من شك بين الأولى والثانية أنه صلى ركعة واحدة أو ركعتين تبطل صلاته، لأن الركعة الأولى والثانية فرض الله، والشك في فرض الله مبطل لها، بخلاف من شك بين في الثالثة والرابعة لا يبطل بذلك لأنها سنة من قبل النبي. هذا القائل هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول من ترك الركوع حتى دخل السجود ثم أثناء السجود تذكره، تارة يفترض ذلك في الركعة الأولى والثانية تبطل الصلاة بما أن الركعة الأولى والثانية فرض الله عز وجل، وإذا كان في الأخيرة بما أنه سنة من قبل النبي لا تبطل. على أي حال، على كيفما كان، هذا الرأي وما قبله ضعيف، والصحيح هو الرأي الأول، يعني إذا دخل في ركن جديد تبطل بذلك الصلاة، لروايات معتبرة دلت على ذلك. فالخلاصة إذن التي عرفناها أيها الإخوة أنه في صورة الحكم السهو، أن من ترك ركن من الأركان بعد أن دخل في ركن جديد أو في نهاية الصلاة التفت تبطل صلاته، وإذا قبل أن يدخل في ركن جديد يأتي بالركن السابق وبما بعده وتصح الصلاة. لذا يقول: وأما السهو فإن أخل أي تركه أخل بركن أعاد كمن أخل يعني تركه القيام حتى نوى. النية فإن النية لابد وأن تقع أثناء القيام، فلو فرض على يعني لابد أولا ماذا يقوم ثم حينئذ ينوي، فلو فرض على أنه ترك القيام نوى تاركا القيام الصلاة حينئذ تبطل، فإن النية لابد أن تكون حالة القيام. أو بالنية حتى كبر ترك النية ودخل في التكبير أيضا تبطل، لأجل على أنه هذا دخول في ركن جديد. فمن ترك النية فمن ترك القيام ونوى هذا حينئذ أهم الركن، وفي مثل هذه الحالة تبطل ودخل في ركن جديد. وهكذا من ترك النية ودخل في التكبير هذا دخل في ركن جديد فتبطل بذلك الصلاة. أو بالتكبير حتى قرأ ترك تكبيرة الإحرام وترك ماذا ودخل في القراءة أيضا تبطل بذلك الصلاة. لم قد قائل يقول القراءة ليست ركن، فحينما ترك التكبير ودخل في القراءة لا يصدق أنه دخل في ركن جديد، فإن القراءة ليست ركن، فلماذا حينئذ تبطل الصلاة؟ نقول نعم هنا توجد خصوصية، فإن من لم يكبر أصلا دخول في الصلاة لم يتحقق منه، بداية الصلاة بالتكبير، فالتكبير هو نفسه إلى خصوصية، فكل من تركه حتى قبل أن يدخل في ركن قبل أن يدخل في جزء ما دام هو بعد لم يأتي بالركن أصلا صلاة لم تتحقق، فحتما هاي باطلة هذه أصلا. والتعبير بتبطل الصلاة والصلاة باطلة من باب تعبير مجازي ومن باب ضيق الخناق، وإلا فصلاة بعد أصلا لم تتحقق. أو بالركوع يعني أخل بالركوع ترك الركوع إلى أن سجد حتى سجد يعني دخل في ركن أيضا تبطل الصلاة. أو بالسجدتين يعني ترك السجدتين حتى ركع، طبيعي حتى ركع في الركعة الجديدة، ترك السجدتين في الركعة الأولى مثلا حتى دخل في الركوع في الركعة الثانية، أو ترك السجدتين في الثانية حتى دخل في الركوع في الركعة الثالثة وهكذا. أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد يعني في الركعة الجديدة. فالخلاصة الضابط العام الذي لا بد من حفظه أن كل من ترك ركن من أركان الصلاة والتفت بعد أن دخل في الركن الجديد أو بعد الصلاة تبطل بذلك صلاته. وقيل هذا الرأي موجود يسقط الزائد، هذا المكلف الذي ترك الركن لو دخل في ركن جديد يسقط الزائد، يعني لو ترك الركوع ودخل في السجود يترك السجود ويأتي بالفائت وهو الركوع ويبني يعني يستمر في صلاته في الأجزاء التي تأتي بعد الركوع. وقيل يختص هذا الحكم بالأخيرتين، يعني أنه يهمل السجود ويعود إلى الركوع هذا يختص بالأخيرتين، وأما في الأولى والثانية تبطل بذلك الصلاة، ولو كان في الأولى استأنف يعني يعيد الصلاة من جديد. ولكن الرأي الأول أظهر لدلالة روايات عليه، فإن روايات معتبرة دلت أنه كل من ترك ركن عن سهو وتذكر بعد قبل أن يدخل في ركن جديد يأتي بالركن السابق، وإذا دخل في ركن جديد تبطل بذلك، روايات معتبرة دلت على ذلك، فلا عبرة إذن بالقول الثاني والقول الثالث. وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، وأيضا وكذا يعني وأيضا تبطل الصلاة لو فرض أن المصلي زاد ركعة في الصلاة أو زاد ركوع أو زاد سجدتين تبطل الصلاة، لأن الركوع ركن وزيادة الركن مبطلة، السجدتان ركن وزيادتهما مبطلة، الركعة الواحدة فيها أركان متعددة ركوع وسجود، فأيضا إذا حصلت زيادة يعني شخص بعد الصلاة التفت حتما صلى خمس ركعات تبطل بذلك صلاته، لأنه زيادة في الأركان حصلت من دون فرق بين الزيادة عمدية أو سهوية. لذا يقول وكذا أي تبطل الصلاة لو زاد في الصلاة ركعة أو زاد ركوع أو زاد سجدتين أعاد يعيد الصلاة سهوا كان هاي الزيادة أو عمدا. وقيل لو شك في الركوع، هناك رأي ينسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريفة
وأستاذه علم الهدى السيد المرتضى قدس الله روحهما الشريفة. يقول لو فرض أن المصلي شك ركع أو لم يركع، ما دام شك فحينئذ إذا لم يدخل في الجزء الجديد يعود ويأتي به، فلو أتى به يعني قبل أن يدخل في السجود تذكر التفت أنه شك أنه أتيت بالركوع أو لا قبل أن يدخل في السجود، فلا بد أن يرجع إلى الركوع، ركع رجع إلى الركوع وأتى به، أثناء الركوع التفت أنه أنا قد ركعت وهذه زيادة حصلت، في مثل هذه الحالة المناسب تبطل الصلاة لأن هذه زيادة في الركن. ولكن الشيخ الطوسي واستاذ علم الهدى أفتيا بأن الصلاة لا تبطل، غاية الأمر هذا المصلي الذي هو أثناء الركوع تذكر ينبغي له أن لا يرفع رأسه من الركوع، بل يذهب إلى السجود من دون أن يرفع رأسه هكذا. ولكن هذا رأي ضعيف مخالف للقواعد، فإن القواعد تقتضي بطلان الصلاة حيث هذه زيادة في الركوع. وقيل لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع، ذكر متى؟ أثناء الركوع، أرسل نفسه، أرسل نفسه يعني ذهب إلى الركوع بلا أن إلى السجود بلا أن يرفع رأسه. هذا الرأي ذكره الشيخ وعلم الهدى، لكن الأشبه البطلان، الأشبه بمعنى المناسب للقواعد البطلان، لأن هذه زيادة في الركوع. وإن نقص ركعة، لحد الآن كله كنا نتكلم في زيادة ركعة أو في زيادة ركوع، أما إذا فرض تذكر نقيصة ركعة بعد الصلاة تذكر أنه قد أنقص ركعة، ويكون يصلي 4 ركعات صلاة مثلا الظهر تذكر أنه صلى 3 ركعات، في مثل هذه الحالة هل تبطل صلاته أو لا؟ الجواب تارة يتذكر بعد أن قبل أن يفعل ما تبطل به الصلاة، مثلا هو جالس بعده يتشهد أو سلم لكن بعده لم يتكلم لم يأكل لم يشرب لم يقم من مكانه، التفت أنه لم يأتي بركعة رابعة، وفي مثل هذه الحالة يأتي بركعة الرابعة وبذلك تقع الصلاة صحيحة. لئن كان هناك محذور فهو محذور واحد، من ناحية أنه سلم أتى بالتسليم وهذه تحسب زيادة سهوية للتسليم فيسجد سجدتي السهو لأجل هذه الزيادة وهي التسليم، فإن من المواضع التي يؤتى بسجدتي السهو لأجلها من جملة تلك المواضع من أتى بالتسليم سهوا في غير موقعه المناسب لا تبطل الصلاة وإنما يأتي بسجدتي السهو. فمثل هذا الإنسان الذي تذكر أن ركعة قد أنقصها لم يأتي بها وتذكر ذلك قبل أن يفعل شيء من منافيات الصلاة يأتي بتلك الركعة مع سجود السهو بلا مع هذا، إذا فرضنا على أنه قبل أن يأتي بالمنافي. وأما إذا أتى بالمنافي في مثل هذه الحالة نقول المنافي الذي يأتي به على قسمين، هناك منافيات للصلاة تبطل الصلاة بها سواء كان المكلف ملتفتا أو غير ملتفتا، عامدا أو غير عامد، وهناك منافيات إنما تبطل الصلاة وتكون منافية للصلاة لو حققها المصلي عن عمد والتفات. فمثلا الكلام أثناء الصلاة، الكلام من منافيات الصلاة لكن إنما يكون منافي للصلاة وتبطل الصلاة لو أتى المكلف به عمدا، أما عن سهو لا تبطل به الصلاة. وأما الحدث أثناء الصلاة لو أحدث يعني أبطل وضوءا، في مثل هذه الحالة هذا منافي للصلاة وتبطل الصلاة سواء كان ملتفت ومتعمد أو غير متعمد ساهي، لو فرض عن سهو أو عن جهل خرج منه الريح أو البول أو غيره، في مثل هذه الحالة تبطل الصلاة فهو منافي عمدا وسهوا. فإذا المنافيات للصلاة على نحو منافيات تختص منافاتها بحالة الالتفات والعام، ومنافيات تعم يعم منافاتها للصلاة حالة العمد وحالة الجهل والسهو. فإذا فرضنا أنه التفت أنه قد أنقص ركعة بعد أن أتى بالمنافي، فإن كان المنافي من قبيل الكلام الذي كون منافي يختص بحالة الالتفات فأيضا في مثل هذه الحالة لا تبطل الصلاة بل يأتي بالركعة وإن تكلم، فإن الكلام عن سهو غير مبطل للصلاة. غاية الأمر يجوز سجدة السهو لأجل هذا الكلام، لأجل هذه الزيادة السهوية. وأما إذا فرض أنه أتى بالمنافي من قبيل الآثاني، يعني من قبيل الحدث، صدر منه الحدث وبعد ذلك تذكر أنه لم يأتي بركعة، في مثل هذه الحالة تبطل صلاته، لأجل على أن هذا يعد حدث وسط الصلاة، والحدث وسط الصلاة مبطل للصلاة جزما. فالخلاصة إذن عرفنا أن من أنقص ركعة ثم التفت، التفات إلى ثلاثة أشكال: فتارة يلتفت قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، مجرد قال السلام عليكم والتفت، أو أخذ يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الحمد لله الحمد والتفت، لم يأتي بالمنافي، لأن التسبيح ليس منافي للصلاة، التحميل ليس منافي للصلاة، التسليم ليس من مبطلات الصلاة، فحينئذ يأتي بهذه الركعة غاية الأمر سجود سهو لأجل التسليم الزائد عن سهو. وإذا التفت بعد أن أتى بالمنافي، إذا المنافي كان من قبيل الكلام أيضا لا تبطل الصلاة، ويأتي بالركعة ويسجد سجد سهو لأجل هذا الكلام السهوي. وأما إذا كان المنافي من قبيل الحدث فتبطل بذلك الصلاة. لذا يقول قدس الله روح الشريفة: وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم، يعني أتم صلاة حتى لو كانت الصلاة ثنائية صاحبة ركعتين. وإن ذكر بعد أن فعل، ولو كانت ثنائية بأن يفرض أتى بركعة وترك ركعة عن سهو، لا تبطل بذلك الصلاة ما دام إذا كان التذكر قبل الإتيان بالمنافي. وإن ذكر، وإنما قال ولو كان ثنائية من باب الصلاة ثنائية الشك لها مبطل، وهي فرض الله عز وجل الركعتان، فقد يتوهم متوهم أنه يبطل إذا تحقق ترك ركعة واحدة من الثنائية، لكن يقول مع ذلك لا تبطل ما دام التذكر صار قبل أن يأتي بالمنافي. وإن ذكر، هذا الشق الثاني الصورة الثانية، بعد أن فعل ما يبطلها، ما يبطل الصلاة، ما يبطلها بطلانا سواء حالة العمد أو حالة السهو، مثل الحدث قلنا يبطل الصلاة سواء كان خروج الحدث عن عمد أو عن سهو، فإذا ذكر بعد أن فعل ما هذا المبطل أيضا تبطل بذلك، هنا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا يحسب حدث في وسط الصلاة أعاد. وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا، هذا المنافي مثل الكلام، كالكلام فيه تردد، والأشبه الصحة، المناسب الصحة، الأشبه يعني المناسب للقواعد والأصول الصحة، وذلك لأجل على أن الكلام السهوي ليس من مبطلات الصلاة، ولذا إنسان إذا في وسط الصلاة تكلم بكلام عن سهو لا تبطل صلاة، غاية الأمر سجود السهو. وكذا لو ترك، وكان من المناسب أن ينبه على سجود السهو، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر، إذا فرض الشخص أنه تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعد ذلك لم يقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نزل، في مثل هذه الحالة يأتي بالتسليم متى ما ذكره، ولا تبطل بذلك الصلاة ما دام لم يأتي بالمنافي، أو أتى بالمنافي والمنافي كان من قبيل الكلام، أما إذا المنافي كان من قبيل الحدث الذي هو من القسم الثالث فتبطل بذلك الصلاة. وكذا يعني من حيث الحكم في جميع هذه الشقوق الثلاثة، تأتي الشقوق الثلاثة الصور الثلاث: لو ترك التسليم ثم ذكر، فإذا ذكر قبل المنافي أو بعد المنافي الذي هو من قبيل الكلام لا تبطل الصلاة، وإذا ذكر بعد المنافي الذي هو من قبيل الحدث تبطل الصلاة. ولو ترك سجدتين، يقول لو فرض أن المصلي ترك سجدتين حتما ولكن لا يعلم أنهما سجدتان من ركعتين أو من ركعة واحدة، فيحتمل أن الركعة الأولى ترك كلتا السجدتين فيها، ويحتمل أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الركعة الثانية، فهو حتما قد ترك سجدتين لكن مردد السجدتين من ركعة واحدة أو من ركعتين، بمعنى سجدة من الركعة الأولى سجدة من الركعة الثانية. في مثل هذه الحالة هل تبطل صلاته أو لا؟ قبل أن أجيب عن الحكم لابد من الالتفات إلى أنه إنما قيد من سجدتين باعتبار أن الركن في الصلاة هو مجموع السجدتين لا السجدة الواحدة. السجدة الواحدة يعني الركوع ركن والسجود ركن، لكن يا الركن كلتا السجدتين مجموعان، فمن تركهما معا فقد ترك الركن، أما من أتى بواحدة وترك الثانية لم يترك الركن، فالركن مجموع الاثنين. فعلى هذا الأساس ومجموع الاثنين من ركعة واحدة، يعني إذا ترك من الركعة الأولى مثل سجدتين أو ترك من الركعة الثانية سجدتين، هنا قد ترك الركن وتبطل الصلاة. أما إذا ترك سجدة من الركعة الأولى فقط أو سجدة من الأولى أو سجدة من الثانية، هذا لم يترك الركن ولا تبطل بذلك صلاته. ولذا هنا فرض المحقق أنه لو ترك سجدتين حتما، لكن ما يعلم من ركعة واحدة حتى يكون تارك للركن وتبطل الصلاة، أو من ركعتين حتى لا يكون تارك للركن ولا تبطل الصلاة. يقول رجحنا جانب الاحتياط المناسب والاحتياط، وذلك بإعادة الصلاة بعد إكمالها المناسب إعادة الصلاة من جديد، لأنه يحتمل من الركعة واحدة يعني قد أخل وترك الركن فتبطل الصلاة فتجب عليه الإعادة، فالاحتياط هو المناسب. ولو ترك سجدتين ولم يدري أهما من ركعتين أو ركعة، رجحنا جانب الاحتياط وذلك بإعادة الصلاة من جديد بعد إتمامها. ولو كانتا من ركعتين ولم يدري أيتهما هي، يعني يعلم من ركعتين لكن ما يعلم أنه من الركعتين الأوليتين أو من الركعتين الأخيرتين، ما دام هما من ركعتين فإذن لم يترك الركن، فحينئذ هل تبطل الصلاة أو لا؟ هناك اختلاف. قول قال على أنه يعيد لأجل على أنه يحتمل هما من الركعتين الأوليتين والركعتان الأوليتين فرض الله عز وجل، والخلل الذي يقع في فرض الله عز وجل مبطئ، قول هكذا. وقول آخر وهو المناسب والصحيح أنه كلا سواء كان من الأوليتين أو من الأخيرتين لا تبطل، لأنه لم يترك ركنا، ترك الركن مبطئ، مفروض وترك سجدتين من ركعتين فإذا لم يخل بركن، فعلى هذا الأساس لا تبطل صلاته، غاية الأمر يجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة. لذا يقول ولو كانتا من ركعتين، حتما من ركعتين لا من ركعة واحدة، ولم يدر أيتهما هي، يعني من أي ركعتين أوليتين أو الأخيرتين، قيل يعيد لأنه لم تسلم له أو أوليان يقينا، يعني لم يحصل على يقين بسلامة الأوليين وأنه قد أتى بالركعتين الأوليتين سالمتين وغير ولم ينقص منهما شيء، يحتمل أنه حصل نقيص فيهما وهما السجدتان نقصتا، وبما أنهما فرض الله فتبطل الصلاة، وأنه لا إعادة. ليش؟ لأنه الإخلال بسجدتين من ركعتين ليس بمبطل، لأنهما ليسا بركن ما داما من ركعتين، سواء كانتا من الركعتين الأوليتين أو من الأخيرتين، غاية الأمر قلنا يجب عليه قضاء السجود بعد ذلك، يقضي السجدتين، ويجب عليه أيضا أن يأتي بسجود السهو مرة لتلك السجدة الأولى ومرة للسجدة الثانية. إذن يجب عليه بعد الصلاة أن يقضي سجودين لأنهما تركهما، ويأتي بسجودين للسهو، سجود لترك السجدة الأولى وسجود لترك السجدة الثانية. لذا يقول والأظهر أنه لا إعادة لأنهما ليس بركن، وما دام ليس بركن فتركهما لا يوجب البطلان حتى في الركعتين الأوليتين، غاية الأمر. وعليه سجدة السهو، كان من المناسب أن يقول وعليه قضاء السجدتين زائد مع إضافة سجود السهو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.